الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله وكل الله ثم ما بعد. لازلنا بحول الله وطوله في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن أولا لماذا نتعلم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن احنا لما بنتعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم نحبه أكثر ونتقرب إليه أكثر صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفه من وجه من الوجوه إلا وتحبه، كأب، كزوج لأزواجه، كأخ لإخوانه، كمعلم لأمته صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصفات تحبه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لتفهم القرآن والسنة الفهم الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وفوائد أخرى كثيرة. وتعرفنا في اللقاء الماضي على كيف أشرقت شمس النبوة على هذه الأرض بعد أن أظلمت وفطر الوحي عن الأرض مدة، وكيف تغيرت الحال من الظلمات إلى النور ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نبدأ فيما أو نستكمل منذ توقفنا. نحن توقفنا عند قول في الحديث في صحيح البخاري: ثم ما نشب أن توفي ورقة وفطر الوحي. دي آخر حاجة إحنا وقفنا عندها. ففطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انقطع الوحي عن النزول. ثم بدأ يعود مرة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا أمشي، كما في صحيح البخاري، إذ سمعت صوتا من السماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد بقى ما فطر الوحي وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي. ويعني ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري يقول عن هذه الفترة أنها كانت لكي يذهب الخوف والروع من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويملأ مكانه الشوق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان خاف من هول الموقف، فالفترة دي كان ميزتها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينسى بقى مسألة الخوف والفزع ويشتاق مرة أخرى لهذا اللقاء. فتشوق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فيقول: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في مكة فسمع صوتا من فوقه في السماء: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. يعني النبي عليه السلام ماشي فسمع صوت، فنظر إلى السماء وجد مين؟ وجد سيدنا جبريل عليه السلام على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذه الرواية في صحيح البخاري تدل على أن تاني سورة أنزلت من القرآن هي سورة إيه؟ المدثر. وفي أقوال كثيرة بقى في ترتيب النزول، لكن من يعني أجمع الأقوال إن أول ثلاث سور أنزلت هي إيه؟ هي اقرأ والمزمل والمدثر، والترتيب بقى مختلف فيما بعد ذلك. لكن طبعا أول سورة إجماعا هي إيه؟ أول آيات هي اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طبعا نتوقف مع هذه الآيات. يقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه أول آيات أنزلت من السورة. فقال أهل التفسير فوائد كثيرة في هذه الآيات، منها أولا أن النداء كان مفردا: يا أيها المدثر قم فأنذر. الأمر كان مفردا، يعني مش يا أيها المدثر قم أو أقم الناس أو قم أنت ومن تبعك، لا، قم وحدك. قالوا أن الإفراد هنا في الخطاب وفي الأمر كان يدل على أمر عظيم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه الدنيا كلها وحده، وسيغير وجه الأرض كله وحده صلى الله عليه وسلم. فدي كانت بداية فيها عزيمة وقوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيغير هذا الواقع من عبادة الأوثان ومن الشرك ومن الفساد الاجتماعي والأخلاقي وكل شيء، سيغير النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وحده صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر، لماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدثر في هذا النداء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحالة كما في الحديث يمشي في مكة. هو يعني الدثور أصلا، أو الدثر يعني الدثور ديت، والمدثر يعني إيه؟ عندنا الحديث اللي هو إيه؟ ذهب أصحاب الدثور بالأجور. عارفين الحديث ده؟ لما جاء الفقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يعني الناس الأغنياء اللي هم بيلبسوا دثور. دثور بقى هي إيه معناها؟ اللي هي الملابس الفخمة، ملابس الغالية السمينة. يقول ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يعني الناس الأغنية اللي بتلبس ملابس فخمة دي خدت الأجر يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليه؟ قالوا إيه؟ يتصدقون ولا نتصدق، يحجون ولا نحج، ينفقون ولا ننفق. معهم فلوس فبقدروا يعملوا طاعات إحنا مش قادرين نعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم بعض الأذكار وما إلى ذلك. إلى نهاية الحديث، الشاهد من الحديث ده أن إيه؟ عرفنا أن كلمة الدثور معناه إيه؟ الثياب الثمينة. فلماذا نودي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النداء؟ يا أيها المدثر، يعني يا أيها الذي تلبس ملابس ثمينة أو لها قيمة، قم فأنذر. قالوا أن هذا النداء يتناسب مع طبيعة الأمر، زي بالضبط الصورة الأخرى برضو هنجيلها الآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، برضو نفس الفكرة في الإفراد والأمر أن يقوم وحده. طيب يا أيها المزمل، يعني المزمل أصلا معنى كلمة المزمل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في الدرس اللي فات قلنا إيه؟ لما رجع قال زملوني زملوني، يعني إيه زملوني؟ يعني غطوني. والمزمل مش مجرد اللي بتغطى بس، لا ده اللي بتغطى وبتلف قوي بالغطى، يتزمل يعني إيه؟ يتغطى من كل ناحية كده، يلف الغطى حوالين نفسه. فيا أيها المزمل قم الليل، كان مشهد الإنسان المزمل ده إن هو متغطي وملفوف في الغطاء عكس بالضبط إيه؟ قوم الليل، إن المزمل سيقوم، يعني سيترك الحالة اللي هو فيها اللي هو متغطي ويترك الغطاء ويقوم إلى الإيه؟ إلى قيام الليل. كذلك المدثر، المدثر هو صاحب المكانة الاجتماعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مين؟ كان الصادق الأمين. لما جاء إلى خديجة وقص لها القصص قالت إيه؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وسيأتي معنا الآن، وهو حينما قام صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، كل الناس في مكة سمعوا النداء، فمن استطاع أن يذهب ذهب، ومن لم يستطع أرسل مكانه من يخبره بالخبر. يعني الناس كلها اهتمت، ده محمد بن عبد الله اللي بينادي، يبقى أكيد في حاجة مهمة جدا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ذو مكانة في قومه. فهنا النداء بقى بيقول يا أيها المدثر، يا صاحب المكانة الاجتماعية والمادية، قم فأنذر، لأن النزارة ستجلب عليك ما ينقص من هذه المكانة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتقال عليه الصادق الأمين هيتقال عليه بعد كده إيه؟ مجنون وساحر وكذاب وإلى غير ذلك. فلا تحزن، فإن مكانتك عند الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كلمنا احنا على آية ايه وربك فكبر في اللقاء الماضي، وقلنا ان الداعية الى الله سبحانه وتعالى الذي يسلك هذا الطريق، طريق النذارة، لابد له ان يكبر الله عز وجل في قلبه، وان يكون الله عز وجل في قلبه هو اكبر من كل شيء، لانه حين يذهب للدعوة ستتعارض دعوته مع أعراف وتقاليد وأموال وسلطة ومناصب وغير ذلك مما هو كبير في قلوب البشر. فإن كانت هذه الأمور أيضا كبيرة في قلب الداعي لم يستطع أن ينذر الناس، لابد أن يكون الله جل في قلبه هو الكبير. فلما يقول لحد اترك كذا لأنه حرام، يقول له ده الأعراف والناس هتاكل وشي، أو مش هقدر أعمله الناس تقول لي إيه، أو أعمل كده إزاي، يبقى هو عنده ثقة في أن الله عز وجل هو الكبير، وأن الله عز وجل أكبر، وأمر الله عز وجل أهم من كل هذه الأشياء، فيستطيع أن ينذر الناس. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. طبعا هنا الثياب قال أهل التفسير أنها تحمل على معنيين. المعنى الأول هي الثياب الظاهرة، يعني يلبس ثياب نظيفة طاهرة، وبعضهم الآخر قال هو المظهر أو السمعة عند الناس، إن يبقى الدعاء إلى الله لابد أن يتجنب ما يشين. يعني في أشياء ممكن تبقى مباحة، ممكن أي حد يعملها، لكن الإنسان الذي يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل لو عملها تبقى نقيصة في حقه. لابد إن هو في معاملات عادية ممكن أي إنسان يعملها، لكن هو يترفع عن المكروهات، يترفع عن الأمور المشتبهات، يبقى ديت أيضا من خصائص الداعي الله سبحانه وتعالى، أنه يترفع عن مثل هذه الأمور، من دلالة إيه؟ الإشارة في الآية. يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قالوا الرجز كما في التفسير هي الأوسان، ولا تمنن تستكثر. والآية دي أصل عظيم جدا أيضا من أصول الدعوة الله عز وجل، ولا تمنن تستكثر، بل والعبادة كلها. أي إنسان في طريقه إلى الله، سواء إذا كان بيدعو إلى الله، إذا كان بيعبد الله سبحانه وتعالى، لابد أن يضع هذا الأصل نصب عينيه، ولا تمنن تستكثر. يعني إيه ولا تمنن تستكثر؟ المن طبعا كلنا عارفينه، إن المن يبطل الصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إيه هو المن بقى؟ أن أنا أعمل حاجة وأقعد أتكلم عليها، صح؟ مش احنا عارفين المعنى ده؟ إن مثلا واحد يتصدق وكل ما يقابل حد يقول والله ده كان في واحد فقير وأنا أديته كذا وعملت كذا، أو يقابل الفقير نفسه ويقول له عملت إيه بقى في فلوس أنا أديتها لك؟ يا ترى عرفت تصرفها كويس؟ يا ترى الأمور معاك ظبط كده؟ يبدأ يمن، أو يجيب مثلا لزوجته حاجة ويقول بدل جبت لك وعملت لك وأنت كنت كذا ومش عارف، ده من برضه، تمام؟ لأن بعض الإخوة كان بيقول لي يعني مسألة المن دي صعبة جدا، هو في حد بيمنن دلوقتي؟ مش حد بيعمل كده. فقلت له لا، ده كتير جدا. يعني أبسط حاجة اللي بيحدث بين الأزواج إن إيه؟ إن مثلا واحدة كانت مثلا فقيرة تزوجت واحد غني فيبدأ يمن عليها، أو مثلا كان ناقصها حاجات في الجهاز بتاعها وجابه بعد ما اتجوزوا مثلا، فكل شويه يقول لها شفتي بقى الثلاجه اللي انا جبتها احسن من بتاعه امي وكذا، فيبدا ايه المن بقى. فالمن ده موجود في بين الناس كلها، فده المن. ولا تمنن بقى هنا اي تمنن بعبادتك، يعني ايه؟ او بدعوتك. يعني انت تقول والله ده انا نزلت يوم والدنيا كانت بتشتي ورحت اديت درس في بلد بعيده جدا وركبت مواصلات وكنت هتزحلق ومش عارف حصل لي ايه، ورحت يوم تاني في بلد تاني وحصل لي كذا ووقعت وكسرت ومش عارف حصل. يبدا يمن بقى، يقعد يذكر الحسنات بتاعته. الله عز وجل يحذرك من ذلك. ليه بقى؟ لسببين. السبب الاول هو بطلان الطاعه بالمن، يعني كثره المن دي هتبطل الطاعه، ده اول حاجه، لان انت لما تقولها قدام الناس ده من الرياء والسمعه اللي بيبطل العمل، ده رقم واحد. رقم اتنين، ولا تمنن ايضا بينك وبين نفسك، يعني حتى انت بينك وبين نفسك ما تقعدش تعد الطاعات. طب بين الناس عرفنا سببها ان هي ايه؟ رياء وسمعه تفسد العمل. طب انا بيني وبين نفسي ما عدش الطاعات ليه؟ ما اقعدش اقول ده انا اعد مثلا ده انا ختمت كذا ختمه وعملت كذا تسبيحه وعملت كذا وعملت كذا، واقعد اعد طاعاتي ليه؟ للسبب اللي ربنا قاله، ولا تمنن تستكثر. يعني ايه تستكثر؟ تحس ان يا ده انا عملت حاجات كتير قوي، ده الحمد لله كفايه عليا كده بقى، ده انا داخل الجنه ان شاء الله. ولا تمنن تستكثر. الانسان اللي بيمن بطاعته بيقع في امر من الاثنين دول، إما أن يمن بالطاعة أمام الناس فيقع في الرياء والسمعة فيبطل عمله، أو أنه هو يمنن بينه وبين نفسه أنه يقعد يعد الطاعات ويقول ده أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيبدأ يستكثر يقول يا ده أنا عملت كتير كفاية عليا كده، فيبدأ إيه يقل في العمل وتفتر عزيمته ويقل عزمه إلى الله عز وجل استكثارا بما فعل. فحذره الله عز وجل من ذلك منذ بداية الدعوة. ده النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش حاجة، ده يا أيها المدثر قم فأنذر، دي كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما دعاش حد أصلا، لكن من بداية الطريق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه مهمات كثيرة جدا جدا جدا، فلو من على نفسه بالطاعة لم يستطع أن يكمل هذا الطريق، فعلمه الله عز وجل منذ البداية. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر لأنك ستبتلى. أي إنسان سيسير في طريق الدعوة الله عز وجل سيبتلى، ولكن مسألة برضو أن الابتلاء ده الناس ساعات تقول لك إيه طب أنا خلاص بقى أنا مش همشي في الطريق ده طالما في بلاء. لا، ده البلاء هنا للتمحيص، لرفعة الدرجات، ليميز الله الخبيث من الطيب، مش عقوبة، ده رفعة عند الله عز وجل، ليتبين صدقك لله عز وجل. فالابتلاء هنا يكون له لذة وقرب من الله عز وجل، لذلك قال بعضهم إيه عذابه فيك عذبه وبعده فيك قرب، وحسبي من الحب أني لما تحب أحب. يعني عذابه، العذاب اللي سألقاه في طريق الطاعة عذب، وبعده لما أبعد عن أهلي أو جيراني أو أسافر بعيد للدعوة أو أفعل كذا، أو بعده فيك طالما في سبيلك قرب، قرب من الله عز وجل. وحسبي من الحب أني، يعني كفاية في حبي لك يا رب أني لما أحب لما تحب أحب. فالعذاب الذي يلقاه الدعاة الله عز وجل في طريق الدعوة أو المشاق هي عذبة جميلة قريبة من الله عز وجل، فمحدش يخاف، لا أبدا. يعني لما تسمع مثلا إنسان قد ابتلي أو حصل له كذا، أو الصحابي الفلاني سيدنا عثمان مثلا رضي الله عنه
لما قتل، اما تسمع انت الاحداث مثلا من منظور بقى ايه تاريخي مثلا بعيد عن المنظور الديني مثلا، يعني مؤرخ بقى ان حصل كذا وخرج الثوار على عثمان بن عفان ودخلوا عليه في بيته وقتلوه وسال دمه على المصحف، تبدا ان سيدنا عثمان ايه يصعب عليك، يا ده ليه حصل له كده وبتاع. لكن لما تسمع بقى اما سيدنا عثمان كان صاحب القران وكان لا يفارق القران وكان يقرا القران في ركعه واحده، فكافاه الله ان مات على المصحف، وراى رؤيا ليله موته ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افطر عندنا الليله يا عثمان. فلما تسمع الكلام ده لا ده مات وهو على المصحف ومات وهو سيلقى ويفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، تبقى فرحان للي حصل له. فالبلاء الذي يحدث في طريق الدعوه هو عذب لمن راى بعينه او شاهد بقلبه مشاهد الاخره. فنزلت هذه الايات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ايضا نزلت ايه سوره المزمل او فواتح سوره المزمل. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. يا ايها المزمل، احنا قلنا ان المزمل هو ايه؟ الانسان المتغطي اللي ملفوف في الغطاء بتاعه. قم الليل، وقلنا ان ده يتنافى مع مشهد الايه المزمل، واحد نايم ومتغطي وملفوف والتاني قائم لليل بين يدي الله عز وجل. فناداه الله بالنداء الذي يكون له هذه الحالة لا تناسب الأمر الذي ستؤمر به يا رسول الله، لابد أن تغير من هذه الحالة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات قال لخديجة: لا نوم بعد اليوم يا خديجة صلى الله عليه وسلم. مش قال لها النوم سيقل، لا، لا نوم، انتهى زمن النوم خلاص. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفته الخلقية كانوا يصفون عينيه بالحمرة، فقالوا ذلك من قلة نومه صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى منذ بعثه صلى الله عليه وسلم لا نوم بعد اليوم، احمرت عيناه صلى الله عليه وسلم من قلة النوم. فنزلت عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل إلا قليلا، يعني يبقى اللي هتنامه من الليل أقل من اللي هتقومه. طبعا ده أمر صعب جدا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه قليلا، لا، أو زد عليه. يبقى النقص كان مقيد بالقلة، يعني لو هتقلل عن نصف الليل يبقى النقص ده قليل، لكن لو هتزود عن نصف الليل قوم إن شاء الله تقوم الليل كله. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طبعا الترتيل يقول لك رتل الأشياء يعني حسنها، رتل السنان. فالترتيل هو تحسين الصوت بالقراءة، ورتل القرآن ترتيلا. وقراءة الليل لها خصائص ستأتي في السورة. لكن الشاهد اللي عايز أقوله قبل ما ننتقل لباقي الآيات إن إيه هو النصف وإيه الأقل قليلة وإيه الأزيد، ده اللي جه في آخر السورة. ربنا قال له إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما زود عن النص وصل لايه؟ للثلثين. الثلثين ده يعني احنا مثلا لو المغرب الساعه 6 والفجر الساعه 5 مثلا، او حتى نقول الساعه 4، هنفترض يعني الليل 10 ساعات مثلا، الليل 10 ساعات، ثلثينه يعني 6 ساعات او 7 ساعات الا ثلث، ده ثلثين الليل. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقوم على رجليه يصلي لله عز وجل 7 ساعات الا ثلث، ده ثلثي الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ونصفه 5 ساعات، وثلثه 3 ساعات وثلث. أقل شيء النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقومه 3 ساعات وثلث، أقل شيء، أقل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في القيام. لذلك نعرف إحنا فين وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فين. الأيدي لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وأمر المسلمين بالقيام، فقاموا كلهم سنة كاملة حتى نزلت الآية في نهاية السورة. يعني بين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا والآية بتاعت إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل دي بينهم سنة، سنة عما الآية الأخيرة دي نزلت، سنة كاملة كل الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم الصحابة يقومون أقل شيء 3 ساعات ونص. مين ممكن يعمل كده؟ لذلك سادوا وأصبحوا أفضل الأمة على الإطلاق، وفتحوا البلاد، وفتح الله لهم قلوب العباد، كان الواحد منهم يرى فيقول الناس ليس هذا بوجه كذاب، والله إن هذا لوجه صادق، وشه بس كده دعوة إلى الله مجرد ما يدخل على قوم. وطبعا انتوا عارفين حديث كثيرة منها، مثلا سيدنا مصعب لما ذهب إلى المدينة كان كل واحد يأتي فيراه وهو في المدينة يقول والله ما هذا بوجه كذاب، إن هذا لوجه صادق، ويقول عرفنا صدقه في وجهه قبل حديثه، قبل ما يتكلم كده شفناه قلنا ده صادق. ليه؟ ما هو من ده من عبادتهم وقربهم من الله عز وجل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلة إن هذا القول، هذا الدين، هذا الطريق، هذه الدعوة إلى الله ثقيلة، لا يستطيع أن يتحمل أعباءها إلا من كانت له مع الله خلوة، إلا من كانت بينه وبين الله صلة، إلا من كان يقوم الليل عز وجل. قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وهنا أيضا مناسبة أخرى، كثير من الناس تقولوا مثلا قوم الليل، أو بينه وبين نفسه يقول لنفسه إيه أنا هقوم الليل النهاردة، وبعدين يفتكر يقول لا ده الصبح عندي شغل كتير أو عندي لف كتير بكرة أو سفر، فطالما عندي مهمة كبيرة الصبح يبقى أنا هنام مش هقوم عشان أستعين إيه بهذا النوم على هذه المهمة. فإذا بالمفارقة العجيبة أن ربنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة كبيرة وبقول ثقيل قال له قوم الليل إلا قليل، يعني إذا كان وراك مهمة ثقيلة وأمر جليل في النهار ستقوم به فاستعن عليه بقيامك بين يدي الله بالليل. طيب كتير مننا ممكن ما يعرفش يصحى قبل الفجر يصلي كام الليل، صلي بعد العشاء، ما تصعبش على نفسك العبادة، حاول تختار السهل. انت كده كده ممكن ما بتعرفش تنام قبل بعد ما تصلي العشاء قبل ساعتين ثلاثة، خلي دول القيام بتاعك، صلي العشاء وروح، صلي نص ساعة ساعة زي ما ربنا يفتح عليك، خليهم بعد العشاء، تبقى انت كده ايه ضمنت ان انت ان شاء الله ستقوم الليل كل يوم. ولو ربنا فتح عليك وقمت قبل الفجر يبقى خير، يبقى زيادة، يبقى انت خلي وردك لو انت لسه لو احنا لسه بنبدأ يعني في القيام نبدأ كده. لو واحد بقى ربنا فتح عليه وقادر يقوم كل يوم ومواظب على ورد القيام في السحر خلاص يستمر على ما هو عليه، لكن لو انت لسه عايز تبتدئ في علاقاتك في القيام لا تصعب على نفسك، اختر اسهل العبادات وابدأ بها، لان احنا بنتكلم في نوافل ما بنتكلمش في فرائض. لو فرائض هنقول لا مفيش تفاهم، اعمل اللي ربنا امرك بيه، لكن طالما الموضوع في النوافل وفي التقرب الى الله اكثر وفيما لم يفرضه الله عليك حتما فخلاص ابدأ باليسير وستتدرج. لذلك دايما المثال اللي احنا بنذكره البعض وبنذكر به بعض يقول دايما ان اوامر الدين عامله زي سلم، كل ما بتطلع درجه رجليك بتقرب للدرجه اللي بعدها. يعني انت لو واقف على الارض هتقدر تطلع على الدرجه العشره مره واحده؟ استحاله. لكن طلعت الاولى بقى في منتولك ان انت تطلع الثانيه، طلعت الثانيه هتطلع الثالثه. فابدا بالطاعات السهله عليك وان شاء الله هي اللي هتكون الباب للطاعات الأصعب منها. لذلك يقول ابن القيم إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ربنا هو اللي بيكافئك، تقومت بالليل ربنا سبحانه وتعالى يعينك بدل ما قمت نص ساعة المرة اللي بعدها تحس إن عايز تطول أكتر، تقوم ثلاث أربع ساعة، تقوم ساعة وما تحسش بالوقت، قمت ساعة وساعتين بالليل ربنا سبحانه وتعالى يوقظك قبل الليل، تلاقيك صحيت قبل الفجر، تلاقيك صحيت لوحدك كده قبل الفجر بساعة حاسس إن عايز تصلي مش عايز تنام، فوقت خلاص. فدي من الله عز وجل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني إيه بقى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ قالوا أي العبادة التي تنشأ بالليل، العبادة التي تنشأ بالليل أو العلاقة بينك وبين الله التي تنشأ بالليل أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني إيه أشد وطئا وأقوى مقيلة؟ قالوا في وطئا إن ليها في معناه في اللغة معنيين. المعنى الأول يقول لك تواطأت أنا وفلان على كذا، يعني اتفقنا أنا وفلان أو تواطأوا على فلان يعني اتفقوا عليه، صح؟ يبقى معنى التواطؤ هنا لإيه؟ الاتفاق. يبقى على هذا المعنى أشد وطئا، أي أشد اتفاقا بين اللسان والقلب. يعني الحاجة اللي بتقولها بلسانك وتقرأها من القرآن بتنزل جوه قلبك، بتدخل في قلبك على طول، المعاني دي بترسخ وتدخل إلى القلب مباشرة. يبقى قراءة القرآن في الليل هي أشد أثرا على القلب، يتواطأ فيه القلب مع اللسان. أو المعنى الآخر يقول لك وطأت بقدم الثرى، أو وطأ بقدمه الأرض، يعني إيه؟ يعني دس عليه فترك أثرا في الأرض، يعني برضو نفس المعنى أنها تترك أثرا أعمق في القلب. يعني العبادة التي تنشأ بالليل تدخل القلب ويتواطأ القلب مع اللسان فيها وتترك أثرا أكبر في القلب بعدها بالنهار. لذلك الله عز وجل إيه؟ أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني أقوى مقيلة يعني أقوم لقولك، يعني إذا أردت أن تقوم قولك وحياتك وعلاقتك مع الناس وكل شيء فانشأ في عبادة مع الله في الليل، هذا سيجعل قولك قويما، أشد وطئا وأقوى مقيلا. إلى نهاية السورة، إلى أن قال الله عز وجل بعد سنة بقى من قيام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سنة كاملة قيام الليل، قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر. يبقى إذن نسخت أو نسخ الأمر من قيام الليل نصف الليل أو تلتين أو تلت إلى ما تيسر، يعني المهم أنك تقوم الليل ولو بالقليل، أي شيء بقى مش مهم، مش لازم ثلاث ساعات وتهلت. بدأ الصحابة يخفف عليهم الأمر إن اللي يقدر يقوم ساعة أو ساعتين يقوم، مش لازم يصل إلى التلت اللي هو ثلاث ساعات وتلت على توقيتنا الآن أو ما يقرب من ذلك. فدي كانت أول الأوامر من الوحي. طبعا احنا نستفاد من كده إذا أردنا أن نصحح علاقتنا مع الله، أردنا أن نصحح علاقتنا مع الله فلنبدأ بما بدأ الله به. عايز تبدأ بقى علاقة صحيحة مع الله، ابدأ بهذا الترتيب، قوم الليل وتنشئ علاقة مع الله عز وجل بينك وبين الله في الليل، وتقم للنزارة بأوامر الله عز وجل. دي هي البداية الصح اللي ربنا علمنا نبدأ بها. وهنا يعني يتبين إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إنسان طبيعي جدا، يعني ما كانش بيعمل حاجات خارقة محدش يقدر يعملها، لا. لو أي إنسان دلوقتي عرف خير، أنت عرفت خير، أي خير يعني سواء في الدين أو في الدنيا، أول حد بتكلمه في الخير ده مين؟ أهلك، صح؟ ترجع البيت مثلا لو أنت متزوج بتقول لزوجتك والله ده مثلا لقيت كذا كويس تيجي نعمله، أو في شيء كويس تعال نقدم فيه إلى غير ذلك، أو في عبادة كويسة تعال نعملها مع بعض. يبقى أول حاجة بتكلم أهلك، بتكلم زوجتك وولادك، وبعدين بتتوسع بقى شوية تكلم أصحابك وزميلك، صح؟ مش ده التسلسل الطبيعي لحياة الإنسان؟ هو ده النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة عملها أنه كلم زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم أقاربه، ناس القرايب له، فأسلم مين؟ أول من أسلم من النساء زوجته سيدة خديجة، أول واحدة كلمها فآمنت به صلى الله عليه وسلم. ثم كلم بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الأربعة فآمنوا به. ثم كلم ابن عمه الذي يكفله، تعرفين طبعا القصة دي، إن النبي عليه السلام لما مات أبوه كان في كفالة جده، لما مات جده كفله عمه، صح؟ فعمه لما جه في مرحلة من مراحل أبو طالب واشتد به الفقر، هو ضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عياله فأنزل الله عليه البركة، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقى شاب وتاجر وبدأ يبقى له دخل مستقل وانفصل بحياته، أبو طالب وقع في أزمة مادية حصل له ضيق، فعملوا إيه؟ فهو خد واحد من ولاد أبو طالب يكفله اللي هو مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. فسيدنا علي اللي كان مربيه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عنده في البيت، فكلم زوجته آمنت به، كلم ولاده، كلم ابن عمه الذي كان في كفالات اللي هو سيدنا علي وكان لسه صبي فآمن أيضا، كلم أفضل وألصق أصحابه به سيدنا أبو بكر فأسلم، كلم خادمه فأسلم. يبقى أول حاجة هي البيئة الإيه؟ المحيطة اللصيقة جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، زوجته، أولاده، صاحبه، الخادم بتاعه، ابن عمه. يبقى المجموعة دي هي أول من أسلم، لذلك هم دول أول من أسلم في الأمة كلها، هم المجموعة دي. وده يدلنا على شيء، إيه هو؟ الناس دي كانت شافت إيه من النبي عليه الصلاة والسلام تخليها تغير معتقداتها وأفكارها في لحظة؟ يعني كم هي الثقة التي كانت في قلوبهم تجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أول ما يقول لهم ده الأوثان دي باطلة اللي الآباء والأجداد بيعبدوها، تبقى باطلة، ده الإله ده له كون، الكون ده لا إله، خلقه ودبره ويرزقه وله حق العبادة، أم على طول آمنوا بذلك؟ كان إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف الكلام ده من قصة مين؟ الخادم اللي هو سيدنا إيه؟ لا مش سيدنا أنس، لا كان لسه سيدنا زيد. سيدنا زيد، سيدنا زيد قصته أصلا إن هو كان رجل حر، تمام، فأسر، انت عارفين العرب كان بينهم معارك وكان بيؤسر الايه الناس ويتبعوا كعبيد، فسيدنا زيد كان شاب او غلام صغير أسر وبعدين اتباع في سوق من الاسواق، فواحد من اقارب السيده خديجه كان له يعني بيدير لها التجاره اشتراه لها، فكان عبد عند السيده خديجه ثم اهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقى عبد لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا مين؟ زيد. سيدنا زيد مرت الأيام وماشي في يوم الأيام في مكة، فقابل ناس من قومه اللي هو كان إيه؟ أسر منهم، فعرفوه فراحوا لأبوه وعمه وقالوا لهم إحنا شفنا ابنكم زيد في مكة عبد عند واحد اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فحصلت القصة اللي أنا جايب لكم نصها النهاردة، فقال الاثنين بقى عمه وابوه راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، بينادوا بقى ايه يعني بيتقربوا ليه يعني. انتم اهل الحرم وجيراني وعند بيته وتكفون العاني وتطعمون الاسير، يعني انتم ناس كرماء ومجاورين البيت وبتطعموا الحجيج، ولما بيجي لكم حد جائع بتطعموه، وما بيجي لكم حد فقير تعطوه، فجئناك في ابننا عندك، احنا جايين لك عشان ابننا عندك، فمن علينا، يعني ادهولنا ببلاش، ادهولنا ايه من يعني بدون مقابل، واحسن الينا في فدائه، او خد فلوس تمنه بس بالحسن، يعني ايه ما تضعفش علينا الفلوس، بتمنه هنشتريه، هو عبد عندك وانت دفعت الفلوس، خد فلوسك وادلنا ابننا، فإنا سنرفع لك في الفداء، هنديك إيه السعر اللي أنت عايزه. فقال من هو؟ عايزين مين؟ قالوا زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل غير ذلك؟ طب أقول لكم على حاجة أحسن من كده؟ ويقولوا إحنا هندفع الثمن ونأخذ، قال لهم طب أقول لكم على حاجة أحسن من كده. قالوا ما هو؟ قال أدعوه هنديله فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بغير فدا، أنا هنديله الوقت وأخيره، لو عايز يروح معاكو يروح معاكو ومش عايز منكو حاجة، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحد، لو حب يقعد معايا مش ممكن أن أنا إيه أدهولكم، طالما هو اختارني مش هسيبه. قال قد زدتنا النصف واحسنت، يعني انت ايه جبت اللي احنا عايزينه وفوقه كمان نصه واحسنت. قال فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء؟ قالوا تعالى يا زيد انت عارف الناس دي؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ فسيدنا زيد قال ابي. وقال من هذا؟ قال عمي. قال فان منا قد علمت ورايت صحبتي لك، انت عشت معايا وشفت ايه حياتي، فاختارني او اختارهما، انت بالخيار بقى، عايز تقعد معايا تكمل معايا، عايز تروح معاهم روح. فقال زيد ما أنا، ده كلام ده قبل الإسلام قبل البعث، قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والعم. فقال هو بقى أبو عمه، قال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ يعني تختار تعيش عبد عنده وما تجيش تعيش حر معنا؟ فقال قال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية على أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، لسه بقى لا أنزل عليه الوحي ولا أنزل عليه القرآن ولا أي حاجة، ده دي كانت صفات النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام. يقول أنا بس عايز نركز في الجملة دي، يقول قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فطبعا إيه، أبو عمه روحوا وسابوه عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حدث هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام تبناه وسمي زيد بن محمد، لحد ما انزلت ايات ايه تحريم التبني وبقى زيد بن حارثه مره اخرى. طبعا سيدنا زيد بالمناسبه يعني الله عز وجل كرمه بما هو خير من ذلك، يعني هو كان اسمه زيد بن محمد بقى ايه دلوقتي، فلما قضى زيد، ذكر في القران الصحابي اللي جه اسمه في القران، فهو بعد ما كان اسمه مشرف بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم شرف بنسبته الى الله، ربنا اللي تكلم به قال زيد، ربنا ذكر اسمه في القرآن فشرفه شرف أعظم مما كان عليه، كفاه بذلك. فنرجع بقى للقصة بتاعتنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من حوله فأسلمت زوجته سيدة خديجة رضي الله عنها، أسلم بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، أسلم صاحبه أبو بكر الصديق، أسلم ابن عمه الذي كان في كفالته علي بن أبي طالب، أسلم خادمه. قلنا أن دي إشارة إن الناس دي كلها كانت ترى من النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم يصدقوه في هذا الخبر بلا تردد، بل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة وتفكر إلا أبو بكر أو إلا أبا بكر. كل الناس دعتها للإسلام ففكرت، طب سيبنا فكر ورد عليك، وفكر وأسلم إلا أبو بكر. أول ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم للحظة الأولى، وده أيضا له معنى آخر، وهو أن سيدنا أبو بكر كان لا يرضى على ما كان عليه المشركون، يعني كان عارف المشركين دول على باطل، وكان بيتفكر وعارف أن عبادة الأوثان دي عبادة باطل، لذلك سيدنا أبو بكر لم يرمى بالزنا لا في جاهلية ولا في إسلام. سيدنا أبو بكر رغم وجود الجاهلية، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت أو اللي قبلها، إن كان البغايا المرأة التي تعمل في الزنا تعلق الراية الحمراء على خيمتها، يعني تخيلوا لو إحنا ماشيين دلوقتي في الشارع نلاقي مثلا هي أعلام حمراء في شبابيك طالعة، تسأل ده إيه؟ يقول لك ده دي واحدة بتعمل في الزنا وعاملة العلامة دي عشان اللي عايز يزني يطلع لها. هيبقى المجتمع عامل إزاي؟ هيبقى الزنا منتشر إزاي؟ ده الشباب لما بيطلعوا النهاردة في تجارة أو في مثلا يحضر بره دراسات عليا أو كده في بلاد اللي هي اللي فيها انحلال اخلاقي، او قليل من الشباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعصمه من هذه الفتن، واللي منهم يعني ملتزم بدينه وباخلاقه تلاقيه على طول يقول لك انا عايز اتجوز مش قادر اقعد هناك شهر شهرين، يقول لك انا عايز اجيب مراتي او ما الى ذلك. فما بالك بقى ان كان مجتمع الجاهليه حاطين رايات حمر كده، واللي عايز يزني فوته، ومع ذلك لم يرمى ابو بكر بالزنا لا في جاهليه ولا في اسلام رضي الله عنه وارضاه. فده يدل على صدق إيمانه وعلى نقاء فطرته منذ قبل البعث، إن هو من الأول كان عارف أن هذا الدين الذي عليه قريش هو دين باطل ويريد أو ينتظر الدين الحق. فأسلم هؤلاء ثم بدأوا في الدعوة لهذا الدين الجديد. فكان من أنشط الناس في هذه الدعوة مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فأسلم معه 5 من 10 مبشرين بالجنة. حد عارف مين 10 مبشرين بالجنة الأول؟ حد يعرف يقولهم؟ أقول كده؟ ماشي، اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. جميل، الزبير. طيب هما لهم بيت شعر كده جمعهم سهل جدا، الأربعة والباقيين إيه؟ سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا ابن عوف واختما بأمينه لو أبو عبيدة من الجراح. يبقى إيه؟ سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا ابن عوف واختما بأمينه. تمام؟ الستة دول اللي هما غير العشرة غير الأربعة الخلفاء كلهم أسلموا مع أبو بكر إلا سعيد بن زيد اللي هو ابن مين؟ ابن زيد بن عمرو بن نفيل اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، اللي لو هو بيموت قال إيه؟ اللهم إن كنت أحرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ولدي سعيد. فأسلم سعيد بن زيد وبقى واحد من إيه؟ من العشرة المبشرين بالجنة. ده سعيد بن زيد. الخمسة الباقيين اللي هو سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومين؟ أبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام، الخمسة دول وأبو عبيدة بن الجراح الخمسة دول وعبد الرحمن بن عوف، الخمسة دول أسلموا مين؟ مع مين؟ مع أبو بكر. سيدنا أبو بكر أول ما أسلم كلم أصحابه الخمسة القريبين اللي هم دول، عشان تعرف برضه إن هم من قبل الإسلام كانوا على نقاء وعلى صحبة وعلى فطرة سليمة. لذلك الدعوة الله سبحانه وتعالى تنفع أكثر الناس صاحب الفطرة السليمة. حتى دي فائدة إحنا لينا لو إحنا بندعو الله سبحانه وتعالى، إن إحنا لما تيجي تدعو ما تشغلش بالك قوي بالبعيد قوي عن ربنا، مش معنى كده تتركه، لا حاول توصل له، بس قبل ما تفكر فيه فكر في مين؟ في اللي بيصلي جنبك في المسجد، في جارك اللي بيصلي معاك كل الصلوات، فكر في ده الأول قبل ما تفكر في البعيد اللي ما بيصليش. طب ما تفكر في اللي بيصلي وعنده ذنوب، فكر في اللي جنبك وبيصلي على سطر ويسيب سطر، فكر في الناس دي أقرب دي أولى، وبعد كده هم هيجيبوا الأبعد، يعني تسلسلها هتتضخم الأمور لوحدها يعني. بس ابدأ بمين؟ بالناس. لذلك من أثمر الدعوات دعوة المساجد، دايما حاول أنت تتعرف على الشباب اللي بيصلوا معاك في المسجد، تاخدهم معاك إلى مثلا دروس لو في دروس بتحضرها، تاخدهم معاك إلى مثلا أي تحفيظ بتروحه، دار قرآن بتروحها، خد الناس اللي معاك دي، لأن دي أكثر الناس استجابة فعلا، وهو في الفعل أو بالفعل هو فاضي وعنده استعداد، بس ناقصه بس إيه؟ اللي يدله على الخير. وده كتير جدا، يعني كتير جدا لو أنت مثلا جيت جرب كده في الناس اللي حواليك، الناس اللي بتصلي معاك كده، وقول له مثلا ده في تحفيظ في الدار الفلانية اللي جنبنا، هتلاقي نص الناس جت بدون أي تحفيز، هو عايز يحفظ قرآن أصلا بس ناسي، مشغول الدنيا واخداه، مش مركز، بيدور اصلا وناس ومستني حد يقول له تعالى، فمجرد ما بتقوله بتلاقي جه. فانت جرب بس في اللي حواليك هتلاقي ان شاء الله الدعوه تثمر بقوه. فدي كانت مثال على دعوه سيدنا ابو بكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين، حديث في البخاري ايضا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصف فهتف يا صباحا. المشهد ده بقى هو الذي غير الدعوة أو مسار الدعوة من السرية إلى العلنية. لذلك حتى المؤرخون أو أهل السير بيسموا الفترة الأولى دي منذ بدء الوحي إلى هذا الموقف بيسموه الدعوة الإيه؟ السرية. ومن أول هذا الموقف بيسموه الدعوة الإيه؟ الجهر بالدعوة أو الدعوة العلنية. هذه المرحلة اللي هي منذ البعثة أو منذ بدء الوحي إلى هذا الموقف ظلت الدعوة تنتشر بهذه الطريقة، كل واحد بيدعي أصحابه وقريبه وجيرانه حتى أسلم ما يقرب من 40 رجل وامرأة. فقلنا أن إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين أسلموا في بداية الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا هم أيضا يعملون في دعوة الله عز وجل، وبدأت الدعوة تنتشر بهذه الكيفية، أن كل واحد يدعو أصحابه والمقربين له حتى أسلم 40 رجلا وامرأة. وبعد ده في خلال قد إيه؟ 3 سنين. ثم بعد 3 سنوات أنزل الله عز وجل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني بدأ الأمر بالنذارة لمن؟ للعشيرة الأقربين اللي هم الأول هيبقوا أهل مكة. فيقول ابن عباس: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا. طبعا ده من المشاهد اللي دايما لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك العمره ما تنساهوش ابدا. يعني دايما المشهد ده انا دايما لما بنطلع عمره بذكر الناس بيه، لانه مشهد فعلا يدل على قدره الله عز وجل وعلى عظمه هذا الدين. ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان طالع وحده على هذا الجبل يدعو إلى الله، وكذبه الجميع في هذا الموقف. ثم الآن المئات بل والألوف في كل يوم يصعدون على هذا الجبل ويقفون على نفس المكان ويقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كلنا نطلع في أذكار العمرة بنقول الذكر ده، الله هو الذي أعز جنده وحده ونصر نبيه وحده ونصر الإسلام وحده. فإذا كان الله عز وجل بقدرته تحول الحال من واحد بس اللي هو النبي عليه السلام بيدعو في هذا المكان ويكذبه الجميع إلى مكان لا يطأه كافر أصلا، ويمر عليه يوميا المئات والألوف يقولون ذلك، فالدين سينتصر لا محال. يعني ده مشهد على عظمة الإسلام ونصرة الله للدين لا يتغير، مشهد عظيم جدا. فدايما المشهد ده بنفتكره واحنا ايه في العمره، واحنا رايحين جبل الصفا بنفتكر المشهد ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد جبل الصفا ويقول يا صباحا، كلمه كده يعني ايه بينادوا بها على بعض. فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا اليه. طبعا اللي احنا قلنا قبل كده اللي ايه اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقدر انه يروح راح، واللي ما قدرش قال من هذا؟ قال محمد بن عبد الله، فارسل من ينوب عنه ويخبره الخبر. فاجتمعوا اليه، الناس كلها اتجمعت. فقال، ركز بقى في المثال ده لان احنا دايما بنسمعه وما ركزش في معناه قوي. قال ارايتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ قبل ما تشوفوا ما صدقوا قالوا اه لا، يعني المشهد نفسه فهموا كده، نحاول نفهمه مع بعض. قال ارايتم إن أخبرتكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الجبل وبيقول لهم لو أنا أخبرتكم الوقت إن في خيل، الخيل دي معناها إيه؟ جيش، يعني مش خيل يعني شوية خيول، لا، خيل ده بيعبروا عن الخيل بالإيه؟ عن أن خيلا يعني إيه؟ يعني جيش. أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، في خيل تحت هنا هتخرج تحاربكم الوقت. هو ممكن مكة أصلا في خيل تدخلها لحد الصفا ومحدش يشوفها؟ ده مكة أصلا هي أرض الله الحرام ولها قدسية عند العرب، يعني في حد يقدر يخش بجيش ويمر بقى في الصحراء ويعدي على القبائل ويوصل لمكة ويدخل مكة لحد جبل الصفا ومحد يشوفه؟ شيء مستحيل أصلا، يعني صعب أن حد يصدقه أساسا. أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، ده مش خيلة هتجيلكم، لا ده هي هنا وصلت لحد سفح الجبل، أكنتم مصدقين؟ يبقى ده المثال. إيه مناسبة المثال للخبر؟ هو ده أصلا، دي إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان دي من أصول الدعوة إلى الله عز وجل. أنت ما تيجي تدعو حد، من أفضل أساليب الدعوة أو ده من وسائل الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، بل هو أول ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة نضرب مثال. بذلك دايما لو أنت عايز تكلم حد عن حاجة اضرب له مثال الأول. يعني مثلا عايز تكلمه عن حرمة التدخين مثلا، أو إن التدخين ده حاجة مضرة مش بالصح بعلاقته مع الله عز وجل، تقول له إيه مثلا؟ تخيل لو أنت مثلا جبت ابنك وكل يوم بتدي له جنيه، فبياخد الجنيه ده يرميه في الشارع، هتدي له جنيه تاني؟ يقول لك لا طبعا. يقول له طب تخيل إن ربنا بيديك كل يوم رزق فتحرقه، وبيديك صحة تدمرها، يبقى ربنا يديك رزق تاني وصحة تانية، أو تطلب إزاي رزق من ربنا تاني؟ يقول لك لا بس ربنا كريم وبيرزقك. تقول له طيب ماشي، ما ربنا كريم، أو ما أنا عامله كده بقى، يعني إذا كان ربنا كريم وكل يوم بيديك رزق تحرقه يديك صحة تدمرها وبيديك تاني، مش نستحي من الله إن احنا ننفق الرزق ده في الحلال ونحافظ على صحتنا اللي ربنا ادها لنا؟ فإيه، فأنت ضربت له مثال، فإيه قرب له المسافات مثلا. يعني الأمثلة كتير، يعني عايزين نعمل بنك الإيه الأمثلة الدعوية. فالفكرة بقى مناسبة الإيه؟ المثال مع الخبر. أنت عايز تقول إن اللي بتعمله ده أنت بتدمر صحتك وتهدر الرزق اللي ربنا اداهولك، فضربت له مثال بإيه؟ بابنه اللي بيديله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بيعلمنا المسألة دي، إن هو قال له إيه؟ قال لهم أرأيتم النخيل؟ طبعا من أشرس الأمور وأخوف الأشياء اللي العرب كانوا بيخافوا منها هي إيه؟ الحرب. لأن الحرب كانت عند العرب مش سهلة، تعرفين زي الطرع عندنا في الصعيد كده لما بيبتدي ما بينتهيش بقى. الحرب كانت عند العرب كده، لما يبدأوا حرب بين قبيلتين ممكن تقعد بالعشر 15 سنة. مسألة عندهم مش هزار، مش مثلا يطلعوا يضربوهم يوم يتصالحوا ويدفعوا الدية والموضوع انتهى، لا. ده كانوا العرب كانوا ممكن تقوم بينهم الحروب على ناقة، ناقة واحد خدها من واحد بس، قبيلتين يقعدوا يقتلوا في بعض بال20 سنة عشان ناقة دي، وده يقتل من ده 5 يقوم ده ردد عليه ب10، بيقول لك زي الطار عندنا في الصعيد كده بالظبط، يفضلوا يقتلوا في بعض بقى سنين بسبب ايه؟ ان الحرب بدأت. فلما كانت تبتدئ الحرب كانت من الصعب جدا ان تنتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم اخطر واخوف ما يخافون في واقعه، وضربهم مثلا عشان سيخبرهم بايه؟ بالنار. لان شوف بقيه الكلام، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، انت عمرك ما كذبت، هنكذبك ليه؟ فقال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. زي ما انا بقول لكم ان الخيل ورايا كده وانا قدامها، انا برضو نذير لكم بين يدي، يعني امام عذاب شديد، ورائي عذاب لمن خالفني، ورائي عذاب لمن كذبني، ورائي عذاب شديد لمن سيكذب القرآن ويكفر بالله عز وجل. فإذا يبقى عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال إيه؟ أولا من واقعهم خيل ومناسب للأمر الذي سينذرهم به أو الخبر، وضرب لهم مثالا صعب التصديق، فإن صدقوه فمن الأيسر أن يصدقوا ما بعده. يعني بقول لهم الخيل وصلت لنا تصدقوا؟ قالوا آه. طب أنا بقى هقول لكم على خبر أسهل من كده، إن أنا رسول من عند الله، إن ربنا ينذركم النار، فده المفروض إن يبقى تصدقه أسهل، لأنه صادق، لأنه أمين، لأنه يحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، ولأنهم يعلمون من اليهود أن الله عز وجل سيرسل رسولا. هو الخبر ما كانش يعني كبير قوي في مكة، هو طبعا كان أكبر في المدينة لأن اختلاطهم باليهود كان أكبر، بس كان في المنطقة عموما الجزيرة العربية كانوا عارفين إن في إيه؟ إن في نبي سيبعث. وقلنا قبل كده إن زيد بن عمرو بن نفيل كان إيه؟ كان عارف إن في نبي يبعث وكان مستنيه، ولما مات قال إيه؟ قول اللي قلناه النهاردة برضو، إن كنت حرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ولدي سعيد. يعني كان عارف إن في نبي سيبعث، فهم عارفين، وعارفين إن في أنبياء، وعندهم يهود ونصارى قبلوهم، وعارفين إن في أنبياء في أقوام تانيين، فخلاص المسألة معروفة إن في أنبياء بتبعث وبتبعث على أشرف قومها، والنبي صلى الله عليه وسلم من أشرف القوم، فطبيعي إن هو يصدق في ذلك. فإذا كنتم تصدقوا الخيل صدقوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليه الصلاة والسلام. فمين اللي رد عليه؟ طبعا عمه أبو لهب. ليه تسمى أبو لهب بقى؟ حد عارف؟ الناس بتفتكر أن أبو لهب دي من إيه؟ أيوة، لأن كان وجهه يشتد بالحمرة فمن جماله سموه أبو لهب. دي فعلا يعني العرب سموه كده، مش عشان هو كان أبو لهب دي من النار وكده، لا، ده هو كان اسمه أبو لهب من قبل الإسلام. أبو لهب ده كان يعني واحد قاعد قدام الفرن كده فوشه محمر، فسموه كده عشان كده، سموه أبو لهب لأن وجهه كان يشتد حمرة. فقال أبو لهب تبا لك، جاء الجزاء من جنس العمل على طول، تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. شوف الآية دي أو الصورة دي فعلا يعني من أعظم ما يدل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا القرآن من عند الله. خير أبو لهب بيقول له تبا لك ومش مصدقه وبيكذبه، يوم ربنا ينزل تبت يدا أبي لهب وتب، وأنه هو هيخش النار ومش هيسلم. الآيات معناها كده، ما طالما دخل النار وسيخلد فيها يبقى هو مش هيسلم، هيموت على الكفر. طب كان ممكن حتى يعملها نكاية كده يقول طب أنا أسلمت بقى والقرآن طلع غلط؟ ما قدرش يعملها. يعني كان ممكن يسلم بغرض الطعن في القرآن، يشهر إسلامه كده عشان يطلع القرآن كذاب أو يطلع النبي كذاب أو القرآن غلط، ما قدرش يعملها. وده من قدرة الله عز وجل إن هو نفسه مش قادر يفعل في نفسه ما يخالف القرآن، مش يعمل في غيره، ده في نفسه مش قادر يقول قول يخالف القرآن، من قدرة الله عز وجل وهيمنته سبحانه وتعالى. فقال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة جديدة من مراحل الدعوة. لأن دي كانت بداية إيه؟ الجهر بالدعوة. فالوقت الأمور بقت واضحة، قريش كلها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن محمد بن عبد الله يدعي أنه نبي وأنه يدعو لدين جديد. خلاص الموضوع كده بقى إيه؟ واضح لكل الناس. هو أصلا الأمور كانت معروفة وبدأ الناس تتكلم أن في مسلمين وناس بتؤمن بدعوة محمد بن عبد الله، بس من الموقف ده بدأ الأمور تبقى واضحة جدا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة جديدة، وهي مرحلة تربية المجموعة المسلمة. خلاص بقى الوقت بقينا مجموعة وهم مجموعة، الموضوع ما عادش إيه، بقى في مجموعة مسلمة وفي قوم كفار بيناوئوا هذه الدعوة، وبدأ البلاء ينزل كما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله اللقاء القادم. بس باختصار، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة جديدة وهي تربية الصحابة. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة طبعا بدأ في وضع بيئة إيمانية قرآنية للصحابة رضي الله عنهم، اللي هي دار الأرقم. طبعا الأرقم كان من الناس اللي أسلمت، من 40 واحد اللي أسلموا في الدعوة السرية، والأرقم كان شاب صغير، يعني كان عنده حوالي في المرحلة دي حوالي 15 أو 16 سنة. طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم لتكون هي مقر البيئة الإيمانية التي سيقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لعدة أسباب. أولا أن الأرقم كان من بني مخزوم، وكانوا هم من يناوئوا بني هاشم العداء والتنافس، كان دايما بينهم إيه؟ مشاكل أو مشاحنات أو كده. فلم يكن يخطر ببال أحد من قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتخذ دار لتكون منبر لنشر دعوته تكون من القوم اللي بيعدوه أصلا، يعني واحد من الأعداء من القوم التانيين، لا مش ممكن، يعني ده مكان غير متوقع. ثانيا أنه كان صغير السن، يعني هم حتى هو زع الخبر في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في دار عند سفح جبل الصفا، كانوا المشركين عارفين كده، بس فين محدش عارف. ليه؟ زي ما قلنا كده، لأنه اختار دار الأرقم لأنه كان أولا صغير السن، فلما هيجوا يفكروا أن في حد تبنى دعوة محمد بن عبد الله ويأويه في داره، أكيد ده واحد من الأشراف، واحد من كبار السن، مش معقول يبقى شاب صغير عنده 16 سنة. الحاجة الثانية أنه كان من بني إيه؟ مخزوم، الذين يناوئوا بني هاشم العداء، فبرضه مش هيبقى حد من إيه؟ من هؤلاء الأعداء. أيضا لأنه كان بسفح جبل الصفا، ده برضه مكان غير متوقع، يعني الصفا ده في قلب مكة، يعني ما يعمل اجتماع سري يعمله في قلب مكة، حاجة غريبة جدا. ما هي بقى المادة التي تربى عليها الصحابة في هذه الدار؟ بلا شك كانت القرآن الكريم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في دار الأرقم فيتدارسون القرآن ويقومون به الليل. طبعا مسألة فرضية الصلاة كلنا عارفين أن الصلاة فرضت إمتى؟ فالمعراج، والكلام ده كان إمتى؟ في المدينة بعد الهجرة. لكن فكان في عام الحزن سنة 10، لكن كان الكلام ده في احنا بنقول في سنة 3 من البعثة، وفرضت سنة ايه؟ 10 من البعثة. طب قعدوا 7 سنين او بدون صلاة، او 10 سنين بدون صلاة؟ لا، كانوا يصلون. لذلك جاءت الروايات ان جبريل اول من او من اول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه ايه؟ الوضوء والصلاة. بس ان جبريل بعد ما نزل بقول الله عز وجل اقرأ اسم ربك الذي خلق، وبعد يا ايها المدثر ويا ايها المزمل، هيكون الليل بايه بقى؟ ما اكيد في صلاه، مش في يا ايها المزمل قوم الليل الا قليلا. فعلمه جبريل عليه السلام الوضوء والصلاه. ولذلك في روايات ايضا ان من اول من صلى مين؟ السيده خديجه. يعني من اول من صلى على الاطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ السيده خديجه، لان جبريل علمه الوضوء والصلاه، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم زوجته الوضوء والصلاة. طبعا ده في مسألة السيدة خديجة اللي معانا على طول دي تعلمنا يعني حجم فعلا اهتمام بالمرأة في الدعوة إلى الله عز وجل، وحجم اهتمام الدعاء بزوجته. لابد أن الدعاء إلى الله أو الإنسان لا يدعو الله لابد أن هو يعطي جزءا كبيرا من وقته لزوجته دايما, مش يبقى هو عمل, او يعني مش شرط الدعايه, الانسان المسلم على طول مش تبقى عمال انت تحضر دروس وتنهل من الخير ومن الوحي وزوجتك ما تعرفش حاجه ومشغوله بالولاد وكذا, وبعدين بقى تفاجئ ان انت تيجي تقول لها على حاجه طاعه تلاقيها تقول لك لا, تيجي تقول لها تعالى نتصدق تقول لك لا, تيجي تقول لها تعالى نعمل تقول لك لا. ما هو انت ليه؟ لان انت اهملتها, لان انت لم تعلمها, لم تاخذها معك الى دروس العلم, لم تاخذها معك الى دروس الوحي الذي تتزكى فيه النفوس. فالشاهد من هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دارا وهي دار الارقم ابن ابي الارقم, وظل يقوم الليل مع اصحابه صلى الله عليه وسلم, وظل الصحابه لا يقتصرون على ذلك. دي برضو من المشاهد الجميله جدا, ان الصحابه احبوا الصلاه فكانوا يصلون في الاوديه وفي سفوح الجبال. يعني الصحابه احبوا الصلاه لدرجه ان ما بقوش يكتفوا بمساله قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في الارقم بس, لا ده بقوا بالنهار كده وهم ماشيين, يوم ايه واحد منهم ماشي يقوم وقف الايه ينزل من على النقب بتاعته او من على البعير بتاعه ايا كان, يقوم وقفه في سفح جبل كده ويقف يصلي. فانتشر هذا الامر بين الصحابه, بدا الصحابه كلهم ايه يعملوا المساله دي, حتى مر عليهم نفر من المشركين, سيدنا سعد ومجموعه من الصحابه ماشيين فوقفوا يصلوا في سفح جبل, فمر عليهم مجموعه من المشركين فانكروا عليهم وضربوهم, فضربهم سعد ابن ابي وقاص وكان اول من ايه من اهرك دما في سبيل الله, ضرب واحد فعوره فكان ده اول واحد ايه يريق دما في سبيل الله, ومين؟ سيدنا سعد في الموقف ده, انه واحد من المشركين تعدوا عليهم ضربوهم ام هو ايه ضرب واحد منهم فتعور, فكان ده اول دم اريق في سبيل الله. وان شاء الله نكمل مع مرحله جديده وهي مرحله الجهر بالدعوه وما حدث بعدها من ابتلاءات وثبات في اللقاء القادم, وجزاكم الله خيرا, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمه الله.